الصف التاسع الأساسي، كتاب التاريخ، الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مشاريع وإنجازات فكرية. تقديمات مبادرة ضوء بصوت لبنى غرز الدين. الدرس الرابع بعنوان أساس كل اقتصاد الزراعة. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 39 حتى الصفحة 44. حازت الزراعة على مكانة جيدة في المجتمعات العربية، ولكن وقوعها تحت تأثير إدارات وقوى سياسية خارجية تسبب في تفاقم مشاكلها وسوء حالة الفلاح التي أخذت بالتحسن بعد حصول البلاد على الاستقلال. فقرة بعنوان تحدي وصمود. استمرت سيطرة النظام الإقطاعي على الأراضي الزراعية أثناء الاحتلال العثماني، وكان هناك صعوبة في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وبقيت أدوات الزراعة على حالها القديم، وزادت الحروب والاضطرابات الداخلية من معاناة الفلاحين، إلا أن هذا لم يمنع من وجود إنتاج زراعي متنوع كزراعة القطن والسمسم والعنب والزيتون وشجرة التوت. يقول الرحالة الفرنسي بلون أثناء زيارته سوريا عام 1537، كانت زراعة القطن متسعة بأطراف الشام وضواحي حمص وحماة وحلب ومعرة النعمان، وأكثر الأراضي الواقعة بين حلب وحماة كانت تسقى بمياه مخزنة. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول، ما الصعوبات التي واجهت الفلاح أثناء الاحتلال العثماني؟ الجواب، استمرار سيطرة النظام الإقطاعي على الأراضي الزراعية أثناء الاحتلال العثماني، وصعوبة ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وبقاء أدوات الزراعة على حالها القديم، والحروب والاضطرابات الداخلية. السؤال الثاني، صنف الصعوبات التي تعرض لها الفلاح إلى سياسية واقتصادية واجتماعية. الجواب، سياسية، الحروب والاضطرابات الداخلية، اقتصادية، ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، اجتماعية، استمرار سيطرة الإقطاع. السؤال الثالث، ما الحقائق التي يقدمها نص بلون؟ الجواب، حقائق حول مناطق زراعة القطن في سوريا وعن المياه التي يروى منها. السؤال الرابع، كيف تقيم عمل الفلاح السوري رغم الصعوبات التي واجهته؟ الجواب، قاوم الظروف وحاول تطوير نشاطه الزراعي. فقرة بعنوان 1915 عام المجاعة. عاش السوريون ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب العالمية الأولى بين عامي 1914 و 1918، التي ألقت بنتائجها على الفئات المتوسطة والفقيرة، فتدهورت أوضاع الزراعة وتدنى مستوى الإنتاج، فاشتد الغلاء وعظم القحط والجوع، ومما زاد الأوضاع سوءا الإجراءات التي اتخذها حاكم دمشق العسكري خلال الحرب العالمية الأولى جمال باشا ضد الأهالي، ومنها مصادرة المحاصيل الزراعية وفرض الإعانات لدعم الجيش العثماني ومصادرة الأموال والأملاك، بالإضافة إلى موجة من الجراد أصابت المحاصيل الزراعية وكانت أسوأ ما جرى بتاريخ سوريا، فاشتد الجوع ونقص الخبز وأصبح الغني من يملك قوت يومه. فقرة بعنوان أبني أفكاري. السؤال الأول، ما انعكاسات الحرب على اقتصاديات الدول؟ الجواب، تدهور أوضاع الزراعة وتدني مستوى الإنتاج والغلاء وعظم القحط والجوع. السؤال الثاني، أكمل الجدول. في العمود الأول، اقتصادية مع السبب والنتيجة، والعمود الثاني، اجتماعية مع السبب والنتيجة. الجواب، العمود الأول اقتصادية، سبب تدهور الزراعة ونتيجته تدني الإنتاج. السبب الثاني قلة العمل ونتيجته اشتداد الغلاء. العمود الثاني اجتماعية، السبب الأول النظام الإقطاعي ونتيجته غني من يملك قوت يومه. السبب الثاني إجراءات جمال باشا ضد الأهالي ونتيجته الفقر والجوع. فقرة بعنوان دوافع احتلال. ازداد اهتمام غرف التجارة الفرنسية في مدينتي ليون ومرسيليا بصناعات بلاد الشام، خاصة مصانع الحرير، فتم إيفاد بعثة فرنسية عام 1912 برئاسة هوفلان من أجل تطوير الاقتصاد الزراعي السوري خدمة للاقتصاد الفرنسي. رفع هوفلان تقريره فقال إن نسبة مساحة الأراضي المزروعة إلى الأراضي الصالحة للزراعة التي يجب أن يمتد عليها الانتداب الفرنسي في سوريا يعادل 20% فقط، ما يعني أن ثمة مساحات زراعية شاسعة يمكن استغلالها واستثمارها بصورة جيدة. فقرة أبني أفكاري، ما دلالة اهتمام فرنسا بالأراضي الزراعية في سوريا؟ الجواب رغبتها في السيطرة على سوريا. السؤال الثاني، برأيك ما سبب قلة مساحة الأراضي المزروعة في سوريا في ذلك الوقت؟ الجواب عدم وجود مشاريع الري. السؤال الثالث، هل كان لدى فرنسا نية مسبقة في احتلال سوريا وما الدليل؟ الجواب نعم، الدليل اهتمام غرف التجارة الفرنسية في مدينتي ليون ومرسيليا بصناعات بلاد الشام، خاصة مصانع إنتاج الحرير، فتم إيفاد بعثة فرنسية عام 1912 برئاسة هوفلان. السؤال الرابع، ما الهدف من إرسال فرنسا بعثة هوفلان؟ الجواب تطوير الاقتصاد الزراعي السوري خدمة للاقتصاد الفرنسي. فقرة بعنوان أرضك ملكي. تفاقمت مشكلات الزراعة نتيجة سياسة المحتل الفرنسي التي ربطت الاقتصاد السوري بالاقتصاد الفرنسي وعملت إفقار الناس وعمدت إلى تقوية النظام الإقطاعي وسيطرت على الأراضي ومنحتها لكبار الملاكين واحتكرت زراعة بعض المحاصيل الزراعية الملائمة للصناعات كشجرة التوت وتربية دودة القز، بالإضافة إلى المحاصيل الآتية خدمة لمصالحها ولمحاربة الاقتصاد الوطني. أولاً القطن، اهتم الاحتلال الفرنسي بزراعة القطن في سوريا وأراد تحويل شمال سوريا إلى مزرعة للقطن وأجرى التجارب على زراعته وزاد مساحة الأراضي المزروعة بالقطن لسد حاجات شركاته. ثانياً الحبوب، فاقت الحبوب كل المحاصيل بحجمها وقيمتها والحاجة إليها كالقمح والشعير التي كانت تزرع في الوديان والسهول الداخلية، خاصة حلب وحماة وسهول حوران، وتشكل نسبة زراعة الحبوب أكثر من 50% من الزراعات الأخرى. ثالثا التبغ، شهدت زراعة التبغ في سوريا قفزة كبيرة لكنها كانت خاضعة لإشراف شركة الريج الفرنسية التي تأسست عام 1883 وتم تحديد نمط الإنتاج وجمع الضرائب والرسوم الجمركية. فقرة أبني أفكاري. السؤال الأول، ما هدف فرنسا من سياستها هذه في سوريا؟ الجواب أولاً ربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد الفرنسي، ثانياً عملت على إفقار الناس، ثالثاً عمدت إلى تقوية النظام الإقطاعي وسيطرت على الأراضي ومنحتها لكبار المالكين، رابعاً احتكرت زراعة بعض المحاصيل الزراعية الملائمة للصناعة كشجرة التوت وتربية دودة القز خدمة لمصالحها ولمحاربة الاقتصاد الوطني. السؤال الثاني، يطلق على القطن الذهب الأبيض، ما دلالة هذه التسمية برأيك؟ الجواب قيمة القطن الاقتصادية الكبيرة. السؤال الثالث، بالرغم من أن التبغ مادة خطيرة على صحة الإنسان، على ما يدل اهتمام فرنسا بزراعته في سوريا. الجواب: لأنها تسعى وراء الربح الاقتصادي، لا تسعى للاهتمام بصحة الإنسان. السؤال الرابع: اهتمت فرنسا بالأعمال الزراعية في سوريا للحفاظ على مصالحها. أكمل الجدول بحيث تكتب نوع المنتج، أماكن استثماره، والنتائج التي حققها. الجواب: الحبوب، أماكن استثماره الوديان والسهول الداخلية حلب، حماة وحوران. النتائج التي حققها أكثر من 50% من الزراعات الأخرى. السؤال الخامس: برأيك هل طور المجتمع السوري من طريقة تفكيره للاستفادة من خيرات بلاده؟ الجواب: نعم. فقرة بعنوان مشاريع داعمة: دخلت المكنة الزراعية إلى سوريا منذ عام 1922، إذ اندفع التجار والمستثمرون الوطنيون لتمويل شق الطرق واستخدام وسائل نقل حديثة ومعدات وجرارات زراعية للقيام بأعمال الزراعة بسرعة وزيادة كمية الإنتاج، فتم إدخال محرك الديزل والمضخة. كانت شركة أصفر ونجار الرائد الأكبر لعملية الري بواسطة المضخات عام 1942، كما أسس أهالي دير عطية الجمعية الخيرية الفلاحية عام 1943. وبعد الاستقلال عمدت الدولة إلى دعم الفلاح من خلال الجمعيات التعاونية الفلاحية لمده بما يلزمه من قروض وبذار وسمات، وإقامة مراكز البحوث الزراعية ومشاريع الري والقنوات والسدود كسد الفرات والسدود المائية التي بلغ عددها أكثر من 150 سد في جميع مناطق القطر، فتحولت سوريا من بلد مستورد لبلد مكتف ذاتيا ومصدرا لكثير من السلع الغذائية، فتحقق الهدف استقرار الأمن الغذائي. الشكل الخامس عشر يبين: أولاً مضخة الديزل ولها 12 أسطوانة، ثانياً سد الفرات الذي دشن عام 1973. فقرات أبني أفكاري: السؤال الأول: ما الحاجة التي دفعت بالتجار لاستخدام الآلات والجرارات؟ الجواب: لتمويل شق الطرق واستخدام وسائل نقل حديثة ومعدات وجرارات زراعية والقيام بأعمال الزراعة بسرعة وزيادة كمية الإنتاج. السؤال الثاني: ما الهدف من إقامة الجمعيات التعاونية الفلاحية؟ الجواب: دعم الفلاح ومده بما يلزمه من قروض وبذار وسمات. السؤال الثالث: ما أهمية ربط العلم بالزراعة؟ الجواب: للاستفادة من البحث العلمي في تطوير الزراعة. السؤال الرابع: ما النتائج التي تتوقعها مع بناء سد الفرات؟ الجواب: توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الرقعة المروية وبناء مدن جديدة. السؤال الخامس: فسر معنى الأمن الغذائي. الجواب: الاكتفاء من الموارد الزراعية الغذائية والاستغناء عن الاستيراد. نهاية الدرس الرابع. ورقة عمل الوحدة الأولى: درست في الوحدة الأولى التحديات التجارية والامتيازات التي مهدت للسيطرة، وكيف كانت الصناعة قلعة الاقتصاد السوري، وتعرفت على الزراعة وأوضاع الفلاحين. كنت خلال هذه الدراسة تبني أفكار حول هذه المواضيع. اختبر هذه الأفكار التي كونتها بالإجابة عن التساؤلات الآتية: السؤال الأول: ما الحدث الجغرافي الذي غير أحوال المجتمع العربي سياسيا واقتصاديا بداية العصور التاريخية الحديثة؟ الجواب: اكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الصالح. السؤال الثاني، اعتمدت الدول الأوروبية استراتيجية محددة للسيطرة على الطرق التجارية، اذكرها. الجواب، الامتيازات التجارية أي السكك الحديدية. السؤال الثالث، كيف قطع الاحتلال الفرنسي التجارة بين حلب وشمال العراق وجنوب تركيا؟ الجواب، من خلال سلخ لواء اسكندرون. السؤال الرابع، كيف مهدت البعثات الاستكشافية الطريق للدول الأوروبية للسيطرة على البلاد العربية؟ الجواب، من خلال احتكار الموارد الأولية وإغراق الأسواق العربية بالمنتجات الأوروبية وربط اقتصاده باقتصادها والسيطرة على طرق الوطن العربي وممراته وأضعاف قدرته. السؤال الخامس، رتب المراحل التي مرت بها الليرة السورية على الخط الزمني الآتي. الجواب، مرحلة الاحتلال العثماني عام 1920، إقرار نقد ورقي على أساس الفرنك الفرنسي عام 1946، إصدار الليرة السورية عام 1953، إنشاء مصرف سوريا المركزي. ألف، كيف تساهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية أي الليرة السورية اليوم؟ الجواب، من خلال الاعتماد عليه في التعاملات الاقتصادية ورفض التعامل بالعملات الأخرى. ب، ما الأدلة على الانفتاح العقلي الصناعي السوري؟ الجواب، تطوير الأنشطة الاقتصادية والتأقلم مع الواقع الطارئ. سادسا، اقرأ النص التاريخي الآتي ثم أجب. نشرت جريدة دي جينيف المقالة الثالثة لرئيس تحريرها ويليام مارتان بتاريخ 8 من كانون الأول عام 1929 عن حلب، قال فيها: فهاكم مدينة لا تستمد شهرتها من ماضيها ولكن من نشاطها الحاضر. إن حلب هي مدينة مستديرة مبنية حول قلعة حصينة تشرف على الساحل كله، لهذا عمد الفرنسيون للتنقيب عن الآثار وحفظها، وحلب مشهورة بين جميع مدن سوريا بأسواقها، وشهرة حلب ترجع في الأصل إلى أنها مدينة كبيرة تحيط بها الصحراء، كانت دائما مركز تجارة عظيمة لما يباع مفرقا وجملة، وهي خزان للبضائع، وهي تعمل بجد ونشاط، وتعطي مثالا جميلا للغربيين الذين يظنون الشرق نائما. أحلب نائمة؟ كلا، إنها أشد نشاطا من أمستردام، وإن تجارها وصيارفتها ومصدري البضائع فيها ومتعهدي النقل هم قدوة بكونهم لا يتذمرون في وقت تجد كل الناس تقريبا يتذمرون. ألف، ضع عنوانا للنص. الجواب، حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا. ب، ما الحقائق التي يذكرها النص؟ الجواب، قدم مدينة حلب، كثرة آثارها، شهرتها بالأسواق، أنها مركز تجاري مهم عبر التاريخ. ج، ما المعلومات غير ذات الصلة في النص؟ الجواب، متعهدي النقل، هم قدوة بكونهم لا يتذمرون في وقت تجد كل الناس تقريبا يتذمرون. دال، استنتج القيم الإيجابية التي أوردها النص عن حلب. الجواب، نشاط أهل حلب، سابعا، اقرأ الجدول الزمني الآتي ثم أجب. أولا، لوحة من الفسيفساء للنواعير من القرن الرابع قبل الميلاد، اكتشفت في أفاميا محفوظة في متحف حماة الوطني. ثانيا، مخطط مدينة ماري، قناة المدينة، سور المدينة، القصر الملكي ونهر الفرات. ثالثا، سد خربقة بني في مرحلة الاحتلال الروماني على وادي الباردة إلى الغرب من مدينة تدمر، تم ترميمه في العصر الأموي. رابعا، ما مخطوطة تظهر مضخة ابن الجزري في كتابه الحيل الهندسية. خامسا، سد الفرات أقيم في غرب مدينة الجقة على نهر الفرات بهدف تنظيم جريان النهر وتوليد الطاقة الكهربائية وزيادة الرقعة المروية. ألف، ما أهمية مشاريع الري؟ الجواب، تنظيم جريان النهر وتوليد الطاقة الكهربائية وزيادة الرقعة المروية. ب، ما الاستنتاج الذي رسمته من الجدول الزمني؟ الجواب، غنى سوريا بالأثار. جيم، ما الذي استمر من هذه المشاريع؟ الجواب، نهر الفرات. دال، انسب هذه المشاريع إلى العصر الذي وجدت فيه أول مرة. الجواب، النواعير التاريخية، ماري، العصر الملكي، سد خربقة، الروماني، مضخة ابن الجزري، العباسي، سد الفرات الحديث. ثامنا، سعت سوريا بعد الاستقلال إلى العمل من أجل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة. أجب عن الأسئلة الآتية. ألف، ما أهمية التخفيف من الاستيراد وزيادة التصدير؟ الجواب، الاعتماد على المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ب، ما أثر تعدد قطاعات الإنتاج الصناعي في سوريا؟ الجواب، زيادة مصادر الدخل الوطني. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية الأولى.